الشريعة فاسعدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا. فقد قال نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. بل قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فيهنيئا له من أقبل على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلمهما يتفقه فيهما. فالفقه في الدين تدفع به الفتن، فكم من فتنة دفعت بسبب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من فتنة دفعت بسبب آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فجدير بنا أن نحمل ما استطعنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم مع فقه في ذلك يؤتيه الله من يشاء، ثم يسلك سبيل أهل العلم لاستنباط الفقه من الآيات ومن الأحاديث. أتناول بعض الآيات من سورة القصص، تلك الآيات المتعلقة بالنساء من سورة القصص، وبمشيئة الله تباعا تتناول الآيات التي فيها ذكر النساء في سائر السور، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر الله سبحانه وتعالى بنبيه وكليمه موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما كان من أمره في رحلته من بلاد مدين راجعا إلى مصر. ولا يخفى عليكم أن سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستفاد منها أدب، ويستفاد منها فقه، ويستضاء بها في تصرفاتنا في حياتنا. فأنبياء الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه هم صفة الخلق، وهم الخيرة من خلق الله عز وجل. فجدير بنا أن نتأمل كل كلمة يتلفظ بها، نتأمل كل تصرف يتصرفونه، فإن تصرفاتهم في كثير من الأحيان تكون بوحي من الله تبارك وتعالى. فجدير بنا إذا سمعنا نبيا يتكلم بلغنا عن نبي كلامه أن نتأمل هذا الكلام وأن نعتبر به. وأصدق الأخبار في ذلك وأحسنها أجملها كتاب الله عز وجل الذي تضمن أحسن القصص، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فجدير بنا أن نتأمل قصص هؤلاء الأنبياء، وخاصة أولي العزم من الرسل، فهم خيرة الله من خلقه، هم صفة الله عز وجل من خلقه. قال تعالى في شأن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم لما سلمه الله تبارك وتعالى من الجبابرة والفراعنة الذين كانوا يحكمون مصر وذهب إلى بلاد مدين، قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ورد موسى عليه السلام ماء مدين، وصل إلى الماء، إلى الآبار التي تسقي منها قبيلة مدين أنعامهم وأغنامهم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، جماعة من الناس يسقون، يسقون أنعامهم، يسقون إبلهم، يسقون مواشيهم، أيضا يأخذون السقيا لهم. وجد من دونهم امرأتين تذودان، أي وجد من دون هؤلاء القوم امرأتين تدفعان أغنامهما ومواشيهما وتصرفان الأنعام والأغنام عن الماء. لا يريدان الاختلاط بالناس، لا يريدان الاختلاط بالناس. هكذا كانت الفتاتان والمرأتان تصنعان. قال تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان تصرفان أنعامهما وأغنامهما حتى لا تختلط أنعامهم وأغنامهم أنعامهما وأغنامهما بأنعام الناس وأغنام الناس. هكذا رآهما موسى صلى الله عليه وسلم. فاستفيد منه أمر ألا وهو الحرص على عدم الاختلاط، البعد عن الاختلاط. فليس من شأن المرأة الكريمة العفيفة أن تخرج مختلطة برجال، هذا من قلة حيائها ومن قلة إيمانها ومن قلة دينها، هكذا ذكر علماؤنا وهكذا ورد الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ قال في مجموع أحاديث: المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان. وفي الأثر: ليس للنساء وسط الطريق، فالمرأة الحيية الكريمة لا تزاحم الرجال ولا تختلط بالرجال، بل يكسوها الوقار ويعلوها الحياء، وثوبها القشيب هو ثوب التقوى الذي لا يفارقها. أما أن تخرج امرأة تختلط بالشباب، تختلط بالرجال، تلبس ثياب المجسمة المظهرة للمفاتن، فهذا حرام، بل وكبيرة من الكبائر، كبيرة ترتكبها الفتاة التي تخرج بالبناطيل الضيقة وبالباضيات وبشعر مكشوف، كلها عياذا بالله كبائر ترتكب. ولا أخفى عليكم أن هناك كبائر دون كبائر، أي أدنى من كبائر أو أقل من كبائر. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ سألهما موسى عليه السلام: ما شأنكما؟ وهكذا يكون الخطاب مع النساء، كلام موجز، كلام مختصر، ليس فيه استرسال، ليس فيه خضوع بالقول، لا من رجل متخنث متأنث، ولا من امرأة أيضا معوجة خاضعة بالقول، إنما الكلام يكون بأدب ويكون بوقار. ما خطبكما؟ هكذا الكلمة المختصرة، وهكذا شأن الأنبياء في التخاطب مع النساء. ومنهم عليهم الصلاة والسلام نتعلم، وبآثارهم عليهم صلوات الله وسلامه نقتفي. فإذا جئنا إلى يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، لما قذفته المرأة بالذي قذفته وقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ فماذا قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم؟ تكلم بطريقة من الخطاب تتعلم، بطريقة من الخطاب فيها إجمال، ليس فيها إخلال، وليس فيها هتك ستر ولا كشف عورة أبدا، بل تكلم بكلام موجز مدافعا عن نفسه كأنها ليست بموجودة. لما قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فأجاب مدافعا عن نفسه بطريقة فيها وقار، بطريقة فيها أدب. وكل طرائق الأنبياء حسان من فضل الله، قال بضمير الغائب: هي راودتني عن نفسي، كلمة موجزة لم يفصل، هكذا لا يفصل في الشر، إنما يجمل القول في الشر إجمالا. فطرائق الخطاب مع النساء مختصرة موجزة مؤدية للغرض، ما لم يكن لك من الحلال الذي أحله الله لك من الأزواج، وكذلك من المحارم وفي حدود الأدب كذلك، هكذا يكون الكلام مختصرا مؤديا للغرض، ليس باسترسال ولا بفحش من القول. إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة تسأله عن كيفية اغتسالها من المحيض، علمها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من المحيض، وقال بعد أن علمها موجزا: قال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، يعني قطعة قطن فيها مسك فتطهري بها. قالت المرأة: كيف أتطهر يا رسول الله؟ هذا أمر يفترض أن المرأة تكون عارفة به، عالمة به. فقال: سبحان الله، تطهري. أعادت القول كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. أعادت القول فقال سبحان الله تطهري 3 مرات. لا يفصح النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يجمل إجمالا في الحديث مع النساء، فتجتذبها عائشة رضي الله تعالى عنها بعيدا بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لها معلمة تتبعي بها أثر الدم. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإيجاز مع النساء. حديث مختصر، حديث موجز، حديث مهذب مع النساء، ليس فيه سوء كلام ولا سوء أدب ولا فحش من القول. وهكذا جاء في كتاب ربنا، قال تعالى وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا، وقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هكذا ينبغي أن تكون النساء. قال تعالى ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نسقي أنعامنا حتى ينصرف الرعاة بأنعامهم. هكذا قلنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لسنا من أهل الاختلاط، لسنا من أهل الاحتكاك بالرجال، لسنا من أهل مزاحمة الرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى ينصرف الرعاة. ثم وبكل أدب دافعت عن أنفسهما ونفت التهمة عن نفسيهما بقولهما وأبونا شيخ كبير. ولم يسألهما عن أبيهما، لم يسألهما عن أبيهما، ولكنهما علمتا أنه سيستنكر إذا كنتما لا تريدان الاختلاط، فلماذا خرجتما أصلا من بيتكما؟ فحينئذ ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دافعا الشبهات عن نفسه ومعلما لنا كيف ندفع الشبهة عن أنفسنا، لما كان واقفا مع زوجته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، ومر به وبها وهما واقفان رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته صفية، وصفية بالطبع لا تعرف مغطية الوجه، فأسرعا في المسير، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قائلا على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعنيان هل تظن بنا يا رسول الله أننا ظننا فيك سوءا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا. نعم قد يأتي الشيطان ويقول هذا رسولكم، كيف يقف مع امرأة ويوغر صدورهما تجاه رسولهما، فيعلمنا سيد ولد آدم أصلا عظيما هو دفع الشبه عن النفس، فيقول على رسلكما إنها صفية. يا له من تعليم حسن من سيد المرسلين، يا له من تعليم حسن من النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. هنا المرأتان قالتا ذلك أيضا، فهو من مشكات كريمة أيضا، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ودفعت الشبهة عن نفسيهما بقولهما وأبونا شيخ كبير، تعنيان إذا سألتنا إذن أيها الرجل لماذا خرجتما، فالعلة من خروجنا أننا اضطررنا إلى ذلك، فأبونا رجل شيخ طاعن في السن لا يستطيع المجيء إلى هذا المكان، لا يستطيع أن يزاحم الناس ولا أن يخرج من البيت، أبونا شيخ كبير، فالذي دفعنا إلى هذا الخروج هو الضرورة، ولكن وإن دفعتنا الضرورة إلى هذا الخروج فلن نختلط بالرجال. فيا نعم الحياء يا نعم النساء لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هكذا قالت المرأتان. فأين هذا من نساء هذا الزمان الذي نعيشه اللواتي يخرجن بلبس مزري مخزي وتقف الفتاة تنشد أمام رجال شباب صايع بهذه الطريقة؟ أين هاتين المرأتين الفاضلتين من بنات زمننا؟ عياذا بالله من الفساد، عياذا بالله من الشر. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن رسولنا الأمين محمدا عليه الصلاة والسلام استأذنته عائشة فقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. وفي بعض الروايات: جهادكن الحج والعمرة. فالحياء الحياء يا إماء الله، الحياء الحياء يا إماء الله. فإلى هؤلاء النسوة اللواتي يخرجن أيضا ويشاركن في التظاهرات، يحيط بهن الشباب، ينشدن والشباب خلفهن، لا يليق بكن ذلك ولا يحل لكن ذلك بهذه الطريقة المزرية المغزية التي ترتدي فيها البنت أسوأ الثياب، ثياب لا يرضي الله، وتنشد وتتظاهر وهم وراءها من الرجال. هل هذا يليق بفتاة حية؟ لا ينبغي ولا يليق أبدا. الجهاد مع رسول الله أفضل، ولا مقارنة بينه وبين غيره في هذه الأزمان من الأعمال. ومع ذلك يقول لعائشة لما قالت: أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. أرجل المرأتين اللتين قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ففيه أيضا من الفقه الإجابة بأكثر مما سأله السائل، إذا كان السائل سيستفيد من ذلك أو إذا كانت شبهة ستدفع بسبب ذلك. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، عن الماء البحر، عن الوضوء بماء البحر، قال: هو الطهور ماء. أضاف شيئا مفيدا في الحكم: الحل ميتته. والناس لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ميتة البحر، لكنه أفادهم لما سألوا سؤالا زادهم ما يفيد: هو الطهور ماء، الحل ميتته. فتجوز إجابة السائل إذن بأكثر مما سأل إذا كان في الزيادة نفع. ومنه قول يوسف صلى الله عليه وسلم لما قال له الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. سأله عن شيئين فقط: سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال يوسف الصديق عليه السلام: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. زادهم في الإجابة عن السؤال، ولهذا أدلة كثيرة. وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. كان موسى عليه السلام من الشهامة والنبل بمقام كريم، لم يكن عليه الصلاة والسلام متبلد الإحساس كرجال ككثيرين من رجال هذا الزمان، كلا، بل كان شهما كريما نبيلا ماجدا عليه صلوات الله وسلامه. فسقى لهما، لم يترك المرأتين تسقيان بل بنبل أخلاق وكرم سقى لهما متطوعا جزاه الله خيرا عليه صلوات الله وسلامه. فسقى لهما دون ما اشتراط، دون ما طلب منهما له بأن يسقي لهما، ولكن نبله وكرم أخلاقه حملتاه على ذلك. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. بعد أن سقى لهما تولى إلى الظل، انصرف فهو غريب في بلاد غربة، ولكن من كان موقنا بأن الله معه لن يضيع أبدا، فهو سائل ربه عن كل ما يريد، عن كل ما يحتاج. فموسى عليه السلام في بلاد غريبة لا يعرف فيها أحد، سقى للمرأتين دون أجر، ثم تولى إلى الظل، لم يجد رجلا من أهل البلدة يقول له أنت غريب تفضل، لم يجد رجلا من أهل البلدة يقريه، سقى لهما ثم تولى إلى الظل، أنزل حاجته بالله، لم يمد يده لأحد، وإن كان كابن سبيل له حق في الزكوات، لكنه لم يمد يده لأحد في هذه البلدة، سقى لهما ثم تولى إلى الظل، مكان في ظل جلس فيه، يسأل من؟ يسأل ربه تبارك وتعالى قائلا: ربي، أي يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا يا ربي فقير إلى فضلك، فقير إلى خيرك. يسأل ربه متوسلا بضعفه بين يدي الله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنزل حاجته بالله، لم يمد يده لأحد، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فماذا كان؟ والأمور يدبرها الله، الأمور يدبرها الله، فأي أمر في الأرض الذي يدبره من السماء هو الله، الذي يسوق الأرزاق هو الله، الذي يصرف الشر عنك هو الله، الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله الذي يتولى الصالحين. فلما دعا موسى عليه السلام ربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ماذا كان؟ هنالك البنتان المرأتان ذهبتا إلى أبيهما وحكتا له ما حصل من هذا النبيل الكريم الماجد حفظ صلى الله عليه وسلم، حكتا لأبيهما وقصتا عليه ما كان من أمر موسى، فأرسلهما أبوهما أو أرسل واحدة منهما برسالة، فجاءته إحداهما تمشي، لكن لمشية المرأة أدب، للمرأة في مشيتها أدب تتأدب به، ليست بمضطربة في مشيتها، كذلك ليست بضاربة الأرض بمشيتها، لا تضرب برجلها ليعلم ما يخفى من زينتها، كلا، بل وبأفضل التعبيرات وبأجل المقالات. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويا نعمة تلك المشية، ليست بامرأة متكسرة، ليست بامرأة متغنجة، ليست بسافلة وقحة، أبدا، حاشاها من كل ذلك. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع من النساء، خراجة ولاجة. فالمرأة السلفع هي الخراجة الولاجة، كثيرة الدخول كثيرة الخروج، راحة جاية، دخلة خرجة، في الطرقات تذهب ترجع، أخذت الطرق مسارات، فهكذا السلفع من النساء. قال عمر في وصف هذه المرأة الحية: جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال ليست بسلفاء من النساء، خراجة ولاجة، إنما خراجة كثيرة الخروج، ولاجة كثيرة الدخول، ليست هكذا، إنما تخرج حيث دعت الضرورة إلى خروجها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي بهذه الطريقة، ومنها نستفيد، لم تقل إن بابي إن مامي بلغة المخنثين، إنما قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأفصحت عن المراد: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هكذا أفصحت عن المراد حتى لا يظن بها سوءا عليه صلوات الله وسلامه. هذا، وإلى التكملة بعد الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا إمامنا؟
غفر الله لنا ولكم، بارك الله فيك.
إني أحبك في الله،
أحبك الله الذي أحببتنا منك.
أريد منك يا فضيلة الإمام أن تسمع مني هذه الأبيات في دقائق معدودة. مواكب الشوق من قلبي إليك أتت، تهدي للمحبة في الرحمن تبديها. إني أحبك يا إمامنا العدوي، في الذي سجدت له الجباه فرب العرش باريها. منابر النور يوم العرض موعدنا، بشراك أنت يا عدوي إن آخيت من فيها. ثم فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك هذه الأسئلة: ما صحة الحديث الذي يقال فيه إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وفي لفظ بالصلاح؟ هل ورد لفظ يوم الجمعة في قراءة سورة الكهف؟ والسؤال الثالث: هل يجوز أن أقول أنا سلفي؟ وكيف أحقق الإخلاص؟ وما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ؟ وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ومعذرة في الإطالة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على ما ذكرت، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأسأل الله أن يغفر لي ولك وللسامعين والسامعات ما لا يعلمه إلا هو، وأن يستر علينا وعليكم بستره الجميل، اللهم آمين. وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن لا يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. أخي بارك الله فيك، أما سند حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فسنده ضعيف، لكن معناه تشهد له الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا عن السؤال الأول. أما عن ورود ذكر يوم الجمعة في بعض طرق حديث قراءة سورة الكهف، فقد ورد الحديث، أو عفوا الحديث لا يصح مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو موقوف من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في بعض الطرق عن أبي سعيد الخدري ذكر يوم الجمعة، وفي بعض الطرق عن أبي سعيد الخدري لم يذكر لفظ يوم الجمعة، وذكر لفظ يوم الجمعة في الموقوف أيضا سنده يصح، والله أعلم. أما ما ذكرت من التسميات بسلفي وغير ذلك، فابتداءا أنا لا أحب إلا الذي سماني الله به. الله قال في كتابه الكريم: هو سماكم المسلمين من قبل. وقال رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، قال: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فهذا أرتضيه لنفسي، الذي سماني الله به والذي جاءت به السنة عن رسول الله المسلم وأخو المسلم في كتاب الله: إنما المؤمنون إخوة. في سنة رسول الله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا كله مع اعتقادي ما سار عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله، فمن بعدهم من أهل الفضل والصلاح، فاعتقد ما يعتقده صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يعتقده سلفنا الصالح. إذ الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك.
لو سمحت يا شيخ، بس عايز أسأل حضرتك، يعني ما حكم أب يعني سايب 4 أولاد ومطلق زوجته وما بينفقش على أولاده بقاله يمكن سنة أو أزيد من سنة؟ وانا يعني كنت رافع عليه قضايا وحاجات زي كده، بس انا في الاحداث اللي حصلت الاخيره يعني اغلب المشايخ جزاهم الله خير قالوا الواحد يبدا بنفسه، فانا بدات بنفسي وتغاضيت عن القضايا ديت واوقفتها لله يعني. بس ما فيش فايده يا شيخ، مش بيسال برضه في موضوع اولاده يعني وكده، انا اتصرف ما حكم
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالانفاق على الابناء واجب على الأب، والأب الذي يتخلف عن الإنفاق على أبنائه وهو قادر على ذلك آثم وظالم، وسيؤدي تلك المظلمة لأهلها بين يدي الله عز وجل. الأب الذي يتخلف عن النفقة على أبنائه ويترك ذلك لغيره عن عمد وقصد وهو قادر على الإنفاق آثم وظالم، وسيؤدي تلك المظلمة بين يدي الله. فإن كنت موسرة فجزاك الله خيرا وستقتصي منه يوم البعث، إذا لم تكوني موسرة فمن حقك أن ترفعي عليه قضايا لأخذ نفقة هؤلاء الأبناء الذين هم رعيته وهو مسؤول عنهم بين يدي ربه تبارك وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله العظيم بحبك في الله حب شديد قوي يعني والله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
الشيخ محمد حسن والله.
الله يبارك فيك، أنا بأخي محمد وأكرم. تفضل.
الله يبارك لك يا رب. بقول لك لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا بصلي ورا الإمام وناقص لي ركعة أو اتنين. ففيه جاي واحد من بره المسجد وبينفع ان هو يصلي معايا امام، اننا اصليه امام.
يعني انت انتهيت، الامام امامك الاول انتهى، وانت قمت انت قمت تاتي بركعات متبقيه.
ايوه.
فجاء شخص يأتم بك.
ايوه.
لا مانع من ذلك.
يعني هو مثلا ان هو بياخد ثواب الجماعه الاولى مثلا.
هو ماجور ان شاء الله، لكن هل هو كمن شهد تكبيرة الإحرام في التقعيد؟ لا، له أجر، لكن ليس كالذي شهد تكبيرة الإحرام. لكن هناك أمر، إن كان الذي حال بينه وبين شهود تكبيرة الإحرام عذر خارج عن طاقته، خارج عن إرادته، فله أيضا أجر كمن شهد تكبيرة الإحرام لورود الحديث بمعنى ذلك عن رسول الله. فمثلا إذا تعجل الإمام وأقام الصلاة مبكرا، وأنا أعلم أن الصلاة تقام مثلا الساعة الواحدة، لكن بادر الإمام أو بادر المؤذن بالإقامة الساعة الواحدة إلا عشر، فجئت على موعدي وأنا أعرف موعد الإقامة، جئت قاصدا الجماعة، فإن شاء الله مثاب بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله جل ذكره: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يرسم منهجا لمشية المرأة في الإسلام، يرسم منهجا لمشية المرأة في الإسلام. فديننا والحمد لله كله محاسن، يرسم لنا كل حياتنا. الرجل له مشية، لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يتعالى على الخلق بل يتواضع للخلق، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. المرأة لها طريقة في مشيتها، طريقة في مشيتها باستحياء أيضا وفي جانب الطريق. الرجل له مشية، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فنحن مسلمون مستقانا ومشربنا من كتاب الله. لا تظن أبدا أن الشريعة فقط تكمن في قطع الأيدي والأرجل وتكمن في الجلد، وهذا من شريعتنا بلا شك للجناة المستحقين، لكن ديننا أشمل من ذلك بكثير، حتى طريقة المشي لرجالنا ونسائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
من فضل حضرتك، أنا كان والدي واخد مني ذهب ب 58 جرام من سنتين، وإن شاء الله الشهر الجاي هيردهم لي، بس هو عايز يردهم لي فلوس مش ذهب، هل كده في شيء من الحرام؟
يرد لك الذهب ذهبا، 58 جرام ذهب يردهم 58 جرام ذهب، لكن هنا أمر. إن توافقتما على أن يرد لك الذهب بسعر يوم السداد الآتي لا بأس إذا تراضيتما، يعني إذا كان سعر الذهب يوم أن يسدد 100 جنيه مثلا يضرب 58 في 100 جنيه بتراضيكما يكون، مفهوم؟
أيوة
طيب الحمد لله،
جزاك الله خير.
السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، فمن فضل الله علينا شرعة الله تضبط لنا كل أمورنا، طريقتنا في المشي مضبوطة بكتاب الله، طريقتنا في الكلام مضبوطة بكتاب الله، كما قال تعالى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. فهكذا حتى الكلام الذي يخرج منا ليس لنا حق التصرف فيه إلا بما يرضي الله وفي الحدود التي ترضي ربنا، فلسنا بهؤلاء الديمقراطيين المبتذلين المبتذلين الذين يتلفظوا بفحش القول. ما أمرنا بأن نفضح مسلما، أمرنا أن نستر على المسلم إلا إذا كانت ضرورة تدعو إلى ذلك. ففي الأصل ستر المسلمين واجب، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فلنا طريقة في المشي، طريقة في الكلام، طريقة في النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طريقة في الاستماع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالحمد لله على هذه الشريعة السمحة، على هذا الإسلام، نسأل الله أن يميتنا عليه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يا بنات الزمان، يا بنات هذا الزمان انظرن إلى كتاب الله، يا أيتها المتبرجة انظري إلى كتاب ربك، أنت مسلمة هذا كتاب الله لك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الحياء مطلب لبناتنا وأخواتنا ونسائنا وأمهاتنا، الحياء مطلب بل لرجالنا كذلك. الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه انصرف موسى عليه السلام مع الفتاة إلى أبيها، وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام تقدمها، مشى أمامها عليه الصلاة والسلام، هي مشيت خلفه رضي الله عنها ورحمها. موسى عليه السلام يمشي أمامها وهي خلفه، إذا أرادت أن يتجه يمينا لن تكلمه بكلمة، تأتي بحجر ترميه إلى الاتجاه الذي تريده أن يسلكه. كذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس تقدمها موسى صلى الله عليه وسلم ماشيا أمامها هي خلفه، فهذا أصون وأحوط. قال تعالى فلما جاءه وصل موسى عليه السلام إلى والد المرأتين، إلى أبي المرأتين، فلما جاءه دخل عليه وانفرد به وجلس يحكي له أخباره وما كان من أمره مع جبابرة مصر في ذاك الزمان، ما كان من أمره مع فرعون وآله، ما كان من أمر قبيلته مع فرعون. قص عليه القصص، حكى له الحكايات، ما سبب مجيئه إلى بلاد مدين، أهلي يصنع بهم كذا وكذا، حكى له قصة القتل وما كان منه من تسرع فيها، حكى له الأمور كاملة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لا تخف. هكذا ينبغي أن يطمئن المسلم المسلمة، ينبغي أن لا يروع المؤمن مؤمنا بل يطمئنه. ولهذا أدلة كثيرة في كتاب الله، في سنة رسول الله، في سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عن ترويع المؤمن، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال وقد رأى سيفا مسلولا من غمده من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وقال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا. وقالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما رأوه خائفا منهم، قالوا لإبراهيم: إنا رسل ربك، طمأنوه. والخصوم الذين تسوروا المحراب على داود عليه السلام قالوا لما فزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. فترويع المؤمنين حرام. ولذا شرع حد الحرابة لقطاع الطريق، لسفاك الدماء، للشريرين العربيدين. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن هذا المنطلق أشكر الإخوة القائمين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جزاهم الله خيرا على ما بادروا به بالأمس من إصدار قوانين رادعة، عقوبات رادعة، وليتهم استلوا ذلك من آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أشكر الإخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر على ما بادروا به من إصدار قوانين رادعة لقطاع الطريق، للبلطجية، لأهل السفك، للصوص المعتدين. وكم يرعب شخص إذا رأى شخصا قطعت يده ورجله من خلاف، إذا رأينا شخصا قطعت يده اليمنى مع رجل اليسرى عبرة للمعتبرين، لينكف كل شرير عن أذاه. فالحمد لله إذ ألهم المسؤولين رشدهم. الشاهد أرجع إلى مقولة العبد الصالح والرجل الصالح، قيل إنه شعيب عليه السلام ولا يثبت بذلك خبر، إنما هو رجل صالح. والجامع مع شعيب أنه من بلاد مدين. قال: لا تخف. هكذا طمأن الرجل الصالح والد الفتى المرأتين، طمأن موسى عليه السلام بقوله: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، سلمك الله من أهل الظلم، سلمك الله من القوم الظالمين. حينئذ تدخلت فتاة لبيبة في الحديث مع أبيها، قالت: يا أبتي، هكذا بجزالة الألفاظ، يا أبتي انتبهي يا أختي يا مسلمة، استقي حتى ألفاظك من كتاب الله، بدلا من بابا ماما بابي مامي، هذا كتاب الله. يا أبي هكذا نكون، كتاب ربنا هو دستورنا، قدوتنا، إمامنا. يا أبتي استأجر، يا أبتي اتخذه أجيرا، ثم تعلمنا حكما، وتعلم كل صاحب عمل حكما، وتعلم كل رئيس حكما، وكل رئيس وزراء حكما، وكل مسؤول حكما. وأصلا في الإجارة، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هكذا إذا كان رئيس الوزراء يرشح وزراء وينتقيهم، يستلزم أمرين: القوة في العمل، الكفاءة والقدرة على العمل بحسب العمل الذي يمارس، الأمانة أيضا كذلك. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذان أصلان في من يكون وزيرا، في من يكون عاملا عندي بالإجارة. إن مدرسا كان، مدرس قوي في مادته أمين على ولدي، كذلك طبيب قوي في طبه أمين في ديانته، لا يغشني ولا يخدعني، مهندس قوي في تصميماته ليس بخائن ولا غشاش. وهكذا إن خير من استأجرت القوي الأمين. لقد قال تعالى في شأن جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، فمن قول ذي قوة ومن قوله أمين أخذ الشرطان. قال عفريت من الجن لسليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، شرطان من كتاب الله للتوظيف لمن تريدهم تحت يديك موظفين أو أجراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
نعم أكمل تحياتي، فمن حقي أن ترد علي تحياتي وقد سامع.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أخي الحبيب أريد أن أسألك سؤالا يعني لم أعرف كيف أسأله. أخي يدفع بعض من المال لمديره في العمل لكي يزيده في الراتب، هل هذا يجوز؟
لا يجوز، لا يجوز.
يا أخي الحبيب إنه محتاج لبعض من المال في هذا الوقت لكي يتزوج،
تصدقوا عليه، اجمعوا له الفاقة، اجمعوا له الزكوات. بارك الله فيه.
يجمع له الزكاة؟
ما هو زكاة. إذا كان فقير يعني هل الفقير يرشي أو يجمع له من الزكوات والصدقات؟ إذا كان فقيرا فهو مصرف من مصارف الزكاة، إذا كان مستور يعني راتبه يكفي ويريد الزواج يستعفف حتى يوسع الله عليه.
بارك الله فيك.
قال تعالى في كتابه الكريم قالت المرأة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلها من شريعة حسنة، يا له من دين قيم هذا الدين الإسلامي، يا له من دين قيم، أصول الإجارة في كتاب الله، إن خير من استأجرت القوي الأمين، كذلك يعطى الأجير حقه وإلا سيسأل رب العمل عن الإجارة، أصول الإجارة في كتاب الله، أصول الصناعة في كتاب الله. قال الله لداود عليه السلام اعمل سابغات، اعمل دروع سوابغ تستر وتقي من سهام الأعداء في الحروب، وقدر في السرد، قدر في السرد، اصنع الثقب على قدر المسمار، لا تصنع المسمار غليظا والثقب ضيقا فينفصم الحديد، ولا تصنع الثقب واسعا والمسمار نحيف القطر، فحينئذ يحدث الخلل ولا يتأتى الأكل من وراء المسامير. قدر في السرد، أصول الطب في كتاب الله وسنة رسول الله، تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، كل المهن أصولها في كتاب الله، أصول التقوي بكل أنواع السلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآيات. قال تعالى أو قالت المرأة إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال أبوها حينئذ لموسى عليه السلام قيل إنه تفطن لمراد ابنته، قيل ذلك وقيل غير ذلك، والبناء على ظاهر القرآن أولى. قال أيضا يعلمنا حكما طيبا قيما، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أريد أن أزوجك بنتا من بنات هاتين. أخذ العلماء من ذلك جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، على الرجل الصالح الذي يقدر هذا العرض، لكن رجل سفيه سيعير الفتاة بعد ذلك كما يفعل السفهاء، ويقول لا أبوك الذي زوجني بغباء وحمق، فمثل هذا لا يكرم بمثل هذا. إنما إذا توسمت في شخص عقلا ونضج عقل واتقاد ذهن كما الحال في موسى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن سار على ضرب هذا النبي الكريم، فحينئذ لك أن تقول له ذلك، ولا غضاضة في ذلك ولا حياء من ذلك، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أريد أن أزوجك بنتا من بناتي، بنحوه قال عمر الفاروق الراشد المحدث الملهم. لما مات زوج ابنته حفصة جاء إلى أبي بكر قال يا أبا بكر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ سكت أبو بكر، ذهب إلى عثمان، يا عثمان هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال أرد عليك غدا. رد عليه غدا قال قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. ثم إن النبي تقدم وخطبها. فلا بأس أبدا أن يعرض الرجل الصالح ابنته على رجل صالح للزواج بها. قال علي لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا، ما لك تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك قبيلتك بني هاشم؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا عندكم شيء يا علي، يعني هل عندكم من تصلح للزواج به؟ قال نعم عندنا في بني هاشم، عندنا أجمل العرب، أجمل امرأة في العرب، عندنا أجمل العرب ابنة حمزة. فقال عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني حمزة كان قد رضع مع رسول الله من امرأة واحدة، فالرسول إذن عم هذه البنت من الرضاعة. إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا قال الرجل الصالح وكل كلمة من كتاب ربنا. أيها الإخوة نستفيد منها أدبا. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، مقابل ماذا؟ على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن تأجرني ثمانية حجج. من هذا المنطلق وفي هذا أقول بالله تعالى التوفيق، أقول أناشد الإخوة المسؤولين عن قوانين الأحوال الشخصية أن يعيدوا النظر في القانون الباطل الذي صدر في الزمن الغابر بشأن رفع سن الزواج. فهذا القانون الباطل الذي فيه رفع سن الزواج إلى 18 عاما قانون حرام، قانون أضر بالبنات، أضر بالبنين، ساعد على انتشار الفواحش، ساعد على انتشار الفواحش. فكيف تحرمون بنتا، كيف تحرمون بنتا بلغت من 12 عاما أو من 13 عاما من الزواج الحلال وتزجون بها في وسط الشباب الضائع في الجامعات وفي المواصلات، وإذا أرادت أن تفعل الحلال الزواج تمنعوها حتى تبلغ سن 18 عاما؟ كيف تمنعون الولد الذي وسع الله عليه في الرزق أو الذي يكتسب عنده مال من أن يتزوج حتى يبلغ 18 عاما؟ أهيب بهم وأذكرهم بالله أن يعيدوا النظر في هذا القانون وأن يصيغوا صياغة ترضي ربهم وأن يعرضوا أمرهم. فالذين صاغوا هذا القانون سيسألوا بين يدي خالقهم عن الإضرار الذي لحق بالبلاد ولحق بالعباد. أرجع فأقول إن الرجل الصالح قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني تعمل أجيرا عندي ثمانية حجج، ثمانية سنوات، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فيه جواز مؤخر الصداق لأن الإجارة ستأتي، فذلك دال على مؤخر الصداق. فيه أيضا أن موسى عليه السلام تعفف وقبل أن يعمل أجيرا لمدة ثمان سنين من أجل عفة فرجه حتى لا يقع في الحرام. فليبادر الشباب بالزواج وليبادر الآباء بتزويج البنات. أناشدكم أيها الإخوة، أناشد من وضع القانون الخاص بالأحوال الشخصية رفع سن الزواج أن يتقي الله ويعيد النظر. وتم قضاة محترمون يعملون بشرع الله قدر استطاعتهم، أناشدهم بالله أن يسعوا لتغيير هذا القانون لمخالفة النصوص الشرعية. بارك الله فيكم. قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ستجدوني إن شاء الله، ستجدوني ليس بقوتي ولا بقدرتي، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، جعلنا الله إياكم من الصالحين. قال موسى موافقا على هذا العرض عليه الصلاة والسلام ذلك بيني وبينك، ليس بيننا شاهد إلا الله، وهذه ضرورة حينئذ. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت ثمان سنين أو عشر سنين فلا تشق علي، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. بهذا نستطيع بهذا الكتاب العزيز نستبصر، بهذا الكتاب العزيز نهتدي، بهذا الكتاب العزيز نكتفي. قال ربكم جل في علاه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هذا وبالله تعالى التوفيق. وبين يدي الختام أسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير باثة لكتاب الله عز وجل ولعقيدة التوحيد ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك فيهم وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. أسأل الله عز وجل أن يطفئ نار الفتنة في بلاد مصر، وأن يجعلها دوما آمنة مطمئنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الجوار مع النصارى القاطنين بجوارنا ومنذ زمن، والأحوال طيبة وهادئة، وأن يهدي قادة النصارى والقساوسة إلى التعقل ومعالجة الأمور بالحكمة والأخذ على يد السفهاء منهم حتى تحيا البلاد آمنة مطمئنة، مع سؤالنا لهم الهداية إلى طريق الإسلام الذي يرضي ربنا. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، لا نريد منكم أن تعبدونا، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله الله في حسن الجوار، الله الله في حسن الأخلاق. بارك الله فيكم، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، وبه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، بذكر الله تنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات، بذكر ربنا يذكرنا ربنا، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إخواني بارك الله فيكم، صلوا وسلموا على نبيكم محمد البشير النذير صادق الوعد الأمين عليه الصلاة والسلام، إذ الله أمركم بذلك قائلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني وفقكم الله، ردوا المظالم إلى أهلها، لا توافوا ربكم بمظلمة للعباد عندكم، فإنكم ستؤدونها حتما إما في الدنيا وإما يوم يقوم الأشهاد. ألا واستغفروا الله، فباستغفاركم تصفى قلوبكم، باستغفاركم ترتفع درجاتكم، باستغفاركم تنور صحائفكم يوم القيامة. الاستغفار يدفع الله به البلاء ويجلب الله به الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.